بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول حجية خبر العدل، والكلام فيما يستدل به على ذلك. وقد كان الحديث في استعراض النصوص التي وردت في موارد خاصة، وبالتالي يمكن الاستدلال بها على الحجية بأحد بيانين: إما من خلال تنقيح المناط، أو من خلال إلغاء العرف للخصوصية فيتعدى العرف منها إلى غيرها فلا يرى العرف خصوصية لها، ومن ثم يرتب عليها أثرا. الكلام كان في رواية حفص بن البختري، وقد تقدم الحديث عنها مفصلا، وقد عرفت عدم تمامية دلالتها لأنها أقصى ما تدل عليه حجية إخبار صاحب اليد، وليس لها ارتباط بما نحن فيه وهو حجية خبر الثقة بشكل مطلق. الأمر الثاني أو الرواية الثانية كانت صحيحة معاوية ابن وهب، وقد كان الكلام فيها أيضا عين الكلام في سابقتها، من أن من المحتمل جدا أن الموجب لل أو أن من أن المحتمل جدا أن دلالتها ناظرة إلى حجية قول ذي اليد، ولا ارتباط لها من قريب أو بعيد بما نحن بصدده. من الروايات التي يستند إليها في المقام صحيحة هشام بن سالم، واردة في الباب 2 من أبواب الوكالة، حديث رقم 1 صفحة 162 من المجلد 19، الطبع الحديث للوسائل. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، الطريق معتبر، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال الآن من الموكل، فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة. إذن الوكيل لم يعلم بعزله عن الوكالة. فقال الإمام عليه السلام إذ كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أمرضى. قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضى، يعني أقدم الوكيل على القيام بعمل ما من دون أن يعلم بأن الموكل قد عزل، أو من دون أن يبلغه أن الموكل قد عزل، لم يعلم ولم يصله. قال نعم. قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضى لم يكن ذلك بشيء؟ قال نعم، إن كان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة، شاهدنا بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة. تقريب دلالتها من خلال قوله عليه السلام حتى يبلغه أو يبلغه العزل عن الوكالة بثقة، فقد دل على أنه يكتفى في تحقق انقضاء وكالة الوكيل وانتفاء فعليتها وعدم أثرها عند إبلاغ ثقة إياه، فإذا جاءه ثقة فأبلغه بأن فلانا الموكل قد عزلك فعليه أن يعول أثرا أو يرتب أثرا على إبلاغ الثقة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات فيثبت المطلوب. إنصافا دلالة الرواية على المدعى تامة ولا يوجد ما يوجب الخدشة فيها، يعني لا يرد عليها ما قدمنا ذكره في الروايتين السابقتين من أن هذا باب من إخبار اليد أو ما شابه. دلالتها على المدعى تامة عمدة ما كان أن هذه الرواية موردها باب الوكالة. التعدي من باب الوكالة إلى غيره من الأبواب حتى يقال بأن هذا هو ذوق الشارع المقدس وأن الشارع المقدس نظره التعويل على خبر الثقة في الموضوعات، الجزم به يحتاج إلى قوة. هل فعلا العرف لا يرى خصوصية لباب الوكالة حتى يلتزم العرف بالتعدي من باب الوكالة إلى بقية الموضوعات الأخرى فيرتب عليها الأثر ترتيبا كاملا، أم أن العرف يرى أن الوكالة لها خصوصية؟ قد يقول أحدكم العرف لا يرى خصوصية للوكالة، وقد نقول بأن العرف يرى خصوصية للوكالة. من حقي أنا أساسا وكالة الإنسان على خلاف القاعدة، لأن الأصل أنه كل شخص هو الذي يتولى أمره، فتوكيل شخص أو إيكال الحجية إلى شخص على خلاف القاعدة، فبالتالي يمكن أن يكون سلب الحجية من سهلا. إذا يعني شك في أن فلانا قد عقد له منصبا، قد جعل له منصبا الوكالة أو لم يجعل، الأصل هو عدم وجود الوكالة. ولذا بمجرد أن جاءه هذا الشخص فقال له بأن فلانا قد عزلك من الوكالة موجب للشك في حجية وكالته، حجية فعله، والأصل يقتضي العدم فمدعاة للتوقف. وبكلمة أدق لا يبعد أن العرف، أو قد يقول قائل بأن العرف يرى خصوصية للوكالة خصوصا وأن الأصل يساعد على العدم، فهذا مدعاة للتوقف. بالنتيجة يحتمل أن يلتزم بأن العرف لا يرى خصوصية للوكالة فيتعدى منها إلى غيرها، ويحتمل أيضا البناء على خصوصية الوكالة. يهمنا أن الرواية قدر متيقن في موردها تام، ولذا في باب الوكالة لا ريب ولا إشكال في أن الوكيل ينعزل بمجرد إبلاغ الثقة إياه بعزل موكله إليه، وإلا لا كلام في ذلك. خب، هذا بالنسبة للرواية الأولى. أيضا عندنا من الروايات الواردة في المقام وهي رواية إسحاق ابن عمار واردة في الباب 97 من أبواب الوصايا، الحديث رقم 1، 97 من أبواب الوصايا حديث رقم 1. صفحة 433 المجلد 19. أيضا محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار طريق معتبر، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيات الأشعري ثقة لا كلام فيه، عن عبد الله بن جبلة ثقة لا كلام فيه، عن إسحاق بن عمار. تفت معي المصنف قد عبر عن الرواية بالصحيحة. عندنا احتمالان، إما أن يكون تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة تعبير على وفق الصناعة وعلى وفق فن أهل الدراية والرجال، وإما أن يكون تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة تعبير مسامحي أو تعبير في غير محله. لماذا؟ الكلام في إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار عندنا وصفان، عندنا إسحاق بن عمار الصاباطي وعندنا إسحاق بن عمار الصيرفي. إذا بني كما عليه شيخنا القديحي الشيخ أحمد آل طعان قدس الله تربته الطاهرة على أن إسحاق بن عمار اثنان، الصيرفي غير الصاباطي، وأن الصيرفي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والصاباطي من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام. الصيرفي تام العقيدة ثقة، الصاباطي ثقة فطحي، وعندها الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فتحمل على أن المقصود بإسحاق بن عمار هو الصيرفي. كان تعبير المصنف على وفق الصناعة وتخصص أهل الفن. أما إذا بنينا ما على ما بنى عليه السيد الخوئي قدس الله تربته وعليه كثير من أعلام الطائفة من اتحاد إسحاق بن عمار، وأن الصيرفي هو الصاباطي، مرة ينسب إلى مهنته الصرافة، ومرة ينسب إلى موطنه وهي منطقة صاباط، فعندها لا يوجد عندنا تعدل في الإسحاقين، وإنما الموجود عندنا إسحاق واحد، وهو إسحاق بن عمار الصيرفي الصاباطي، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وقد كان منحرف العقيدة ثقة، فعندها سوف يكون تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة خاطئا ليس في محله. والصحيح البناء على عدم التعدد والالتزام بالاتحاد، وأن الصاباطي هو الصيرفي، وعليه تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة ليس فنيا. حق التعبير أن يقال موثقة إسحاق بن عمار أو معتبرة إسحاق بن عمار، أما التعبير عن الرواية بالصحيحة مع أن إسحاق بن عمار فطحي المذهب من الاشتباه أو أمر في غير محله. إذن تعبير المصنف ليس دقيقا كما لا يخفى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير أو كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي إن حدث بي حدث فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدق منها 10 دنانير أقسمها في المسلمين. ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، فقال يعني الإمام عليه السلام أرى أن تصدق منها 10 دنانير. هذه الرواية أيضا، هذه الرواية للأنصاف دلالتها على المدعى واضحة، لأن المقصود بقوله فأتاني رجل صادق يعني إما أتاني رجل عادل لا يكذب، طيب، أو أتاني رجل ثقة، قب عادل يعني مستقيم، أو أتاني رجل ثقة لا يكذب. النتيجة الرواية تدل على التعويل على خبر الثقة، وبالتالي ترتيب الأثر، والإمام عليه السلام قال أرى يعني ألزمه أن تصدق 10 دنانير، يعني كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له رتب عول أثرا، رتب أثرا وعول على ما ذكره لك هذا الشخص، فالتزم بالتصدق 10 دنانير. هذه الرواية أيضا تامة الدلالة على المدعى كدلالة سابقتها في أنه يستفاد منها حجية خبر الثقة في الموضوعات كيما يترتب الأثر كما لا يخفى. لكن المشكلة في هذه الرواية عين المشكلة في الرواية السابقة، أن أقصى ما نستطيع أن نلتزم به في المقام دلالتها على حجية خبر الثقة مثلا في موردها وهو باب الوصية. أما هل يمكننا أن ندعي أن العرف لا يرى خصوصية لباب الوصية كيما يتعدى العرف عن هذا المورد إلى بقية الموارد الأخرى، فيلتزم العرف بحجية قول الثقة في الموضوعات في مطلقا، هذا يحتاج إلى تأمل أكثر. هل العرف يلغي خصوصية باب الوصية فيتعدى من باب الوصية إلى بقية الأبواب الأخرى، أو العرف لا يلغي باب الوصية وبالتالي لا يتعدى من هذا الباب إلى بقية الأبواب الأخرى؟ هنا الكلام بعد راح يجي دوق الفقيه. ولذلك قد ذكر المصنف بأن أحسن ما النصوص التي ذكرت هما هاتان الروايتان، صحيحة هشام الواردة في باب الوكالة، ومعتبرة إسحاق بن عمار الصاباطي الواردة في باب الوصية، في دلالتهما على حجية خبر الثقة في الموضوعات كل في موردها. نعم، ما قل ذكره المصنف، هل يفهم العرف عدم الخصوصية فيهما فيلتزم بعدم الاقتصار على موردهما فيتعدى من موردهما إلى بقية الموارد أو لا؟ الكلام هنا، إن قلت نعم أمكن أن نقول بأن طريق الحجية حينئذ وهذا، إن قلت لا سوف يكون الطريق كما ذكر المصنف منحصرا في السيرة، فإن بنينا على حجية السيرة وعدم وجود الرادع كما هو الصحيح رتب أثار. يقول المصنف أيضا نستطيع أن نتمسك بالأولوية القطعية التي قربناها في الدليل أيضا، لعله الدليل الثاني، خب الدليل أو نفس الدليل الأول عفوا يا بلو، بل الدليل الأول كان الوجه، خب يعني بالفحوى قصدكم، إيه بالفحوى، خب على أي حال، خب أي التمسك إما بالسيرة العقلائية أو التمسك بالأولوية القطعية، لكن السيرة العقلائية حتى نتمسك بها مع التسليم بعدم وجود الرادع، الكلام على ماذا انعقدت سيرة العقلاء؟ هل سيرة العقلاء انعقدت على حجية خبر الثقة، خب، أم أن سيرة العقلاء منعقدة على الوثوق والإطمئنان؟ لو قلنا كما هو الصحيح أن سيرة العقلاء منعقدة على الوثوق والإطمئنان، وأن خبر الثقة أحد موجبات تولد الوثوق والإطمئنان، إذن لن يتم الدليل على حجية الخبر الواحد في الموضوعات، إنما سوف يكون مقيدا بما إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. أما لو قلنا بأن سيرة العقلاء منعقدة على حجية خبر الثقة مطلقا، دشكالك دجوابا، سواء أفاد وثوقا واطمئنانا أم لم يفد، وبكلمة سوف تكون القضية حجية تعبدية ولن تكون القضية حجية عقلائية، ستكون حجية تعبدية. سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع المقدس ولم يردع عنها، وسيرة العقلاء قائمة على الحجية لخبر واحد مطلقا، أفاد الوثوق والإطمئنان أم لم يفيد؟ لا بد من ترتيب الأثار. المدعى لا، المدعى عندنا أن الحجية ليست حجية تعبدية وإنما الحجية عقلائية، لأن العقلاء يقررون إذا تحقق وثوق واطمئنان رتبنا أثرا، إذا لم يتحقق وثوق واطمئنان لا نرتب أثرا، وهذه الحجية السيرة العقلائية بهذا القيد هي التي أمضها الشرع المقدس، وإلا فلا. تفضل.
فأبدأ صحيح انتهيت، يعني الكلام بأن سيرة العقلاء منعقدة على حجية الخبر إن أفاد
وثوقا واطمئنانا،
زين، على اعتبار أنه إذا كانت هناك قرينة على خلاف ما أخبر به الثقة، في هذه الحالة يمكن أن لا يحدث مثلا الوثوق والاطمئنان، لكن إذا لم تكن هناك قرينة يفترض أن العقلاء سيرتهم منعقدة على هذا الكلام. أنا أعود أعلق على الكلام أنه هل يستدل بالروايتين أو لا؟
لا لحظة واحدة واحدة يا شيخ، طبعا ده الكلام اللي تفضلتوا به أنا لا أقبله، أنتوا كلامكم الآن بأنه أن الحجية ما لم يكن هناك خلاف، المفروض هكذا.
لا أنا أيضا نفس اللي قلت أنت، أنا أفاد وثوقا مطمئنا.
إذا أساس ليس التداخل بيننا، خلوني أنا أقرر كلامكم زين. إذا كلامي خطأ في التقرير لكلامكم، قولوا لا مو هذا الذي عانيت، على أساس ليس بس تداخل. مقتضى ما ذكرتموه أن الحجية ليست على إطلاقها، حجية الخبر مقرونة بعدم وجود ما يخالف، إذا كان هناك ما يخالف لا تكون حجية للخبر، والحجية التي للخبر بشرط عدم الخلاف مقيدة بإفادة الوثوق والإطمئنان. أنتم تدعون أنه إذا لم يكن خلاف يتولد الوثوق والإطمئنان مباشرة، يعني كأن الموجب لعدم تولد الوثوق والإطمئنان وجود الخلاف، فإذا لم يكن في البين خلاف تولد الوثوق والإطمئنان. شكل كلامكم؟
الخلاف يعني أي قرينة تكون عقارب؟
ما في مشكلة. خب مقصودي عادة يعبرون في الأصول، إذا في بالكم في بحث حجية خبر الواحد ذكروا هكذا، هل أن حجية خبر الواحد إذا ما خانتني ذاكرتي، لعله مختار المحقق العراقي، مختار المحقق العراقي في متمم الجعل في حجية خبر الواحد على أن لا يكون هناك خلاف، وهذا اللي التزم به أيضا أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف. الشيخ الوحيد بنى على أن حجية خبر الواحد شريطة أن لا يكون فيه خلاف، ولذلك وجاب واحدة من ثمرات هذا القيد إعراض المشهور، قال بأن إعراض المشهور هو يلتزم بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يجبر ضعفها السندي، لكن إعراض المشهور عن الرواية تامة السند موجب لإسقاطها عن الحجية والاعتبار لهذه النكتة. قال لأننا نشترط في حجية خبر الواحد عدم وجود خلاف، وما دام قد أعرض الأصحاب عنها فإن إعراضهم كاشف عن وجود الخلاف المانع من تمامية دليل الحجية. ويأنتون طيب أنا الآن أريد هنا أنتم هكذا تقررون هذا الكلام خلاف ما أدعي، قد يكون هذا مبنى ثالث أنتم تجيبوا تأسسوا في المطلب. أنا الذي أدعي خلاف هذا، أنا الذي أدعي أن خبر الواحد، طبعا قيدية عدم الخلاف ملحوظة، أن خبر الواحد يشترط في قبوله أن يكون موجبا للوثوق والإطمئنان، مجرد عدم وجود الخلاف يعني لا ملازمة، الذي أريد أن أقول في كلامكم لا ملازمة، قد لا يكون في المقام خلاف زين، ومع ذلك لا يتولد الوثوق والإطمئنان. خب بعد الوثوق والإطمئنان قضية نفسية، طبعا نتكلم الوثوق والإطمئنان النوعي ولا نتكلم عن وثوق الاطمئنان الشخصي. خب القضية قضية نفسية، العقلاء مع عدم وجود الخلاف لكن لا يرون مثلا هي رواية واحدة في بابها، فقد يتوقف العقلاء، يعني هذا موضوع من الموضوعات المهمة يقتصر الشارع المقدس فيه. لنفترض مثلا الآن في قضية التطويق، قضية في ثبوت الهلال بالتطويق. خب أولا مسألة ابتلائية كثيرة الدوران في الحياة العملية، خب لا يكاد يمر شهر من الأشهر إلا ونحتاج متابعة الهلال، وبالتالي نحتاج ملاحظة أن الهلال مطوق أو غير مطوق، عدل لو لا. وبالتالي الآن تريدني أن أرتب أثرا على حجية هذه الرواية في مقام الاستدلال، وهي رواية واحدة في أبواب الفقه من أوله لآخره، من عصر الإمام لنبدأ الإمام الباقر عليه السلام إلى عصر الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جوادين فينا، هي رواية واحدة لا يوجد لها أخت، هل تقول بأن هذه الرواية يلتزم العقلاء بتولد الوثوق والأطمئنان فيها؟ مو طبعا مو لحظ حجية قبل الثقة العين، أتكلم الوثوق والأطمئنان مع عدم وجود خلاف، مع عدم وجود خلاف في المقام، إلا أنه يمكن أن العقلاء يقولون أهمية الموضوع، أهمية المحتمل وهو قضية الهلال موجبة لتوهين الاحتمال، فبالتالي قد لا يتولد الوثوق الاطمئنان في هكذا مورد مع عدم وجود خلاف، والموارد كثيرة، فليس يعني لا ملازمة بين الأمرين، قد يكون في المقام خلاف وفعلا يكون وجود الخلاف سالبا لعنوان الوثوق والاطمئنان. أسلم أقول وجود الخلاف، لو قلتم هكذا بأن هناك ملازمة بين وجود الخلاف وعدم تولد الوثوق والإطمئنان هذه أسلم بها، أما عدم وجود الخلاف يلازمه تولد الوثوق والاطمئنان، هذه محل تأمل.
أنا ممكن أفهم الكلام اللي تفضلت فيه يعني في ليلة
جارتي. خب. خب.
إيه زين سمعت شيخ الله بالنسبة.
انجيل الروايات. تفضل.
بالنسبة للروايات يعني لماذا سمعت الشيخ يكون المبنى دائما هكذا؟ إن إحنا نفصل الأدلة عن بعضها البعض. لماذا لا نضم دليل السيرة العقلائية اللي هم منعقد على حجة خبر واحد مع الروايات؟ لأن هذا الضام يشعر بأن الروايات مو قاعدة تأسس حكم جديد، وإنما هي قاعدة تشير إلى نفس المبنى العقلائي، والمبنى العقلائي كما قلنا يعني واضح إنه مو مخصص بمجال معين وإنما هو مبنى عام.
الكلام
لا نضم يعني ليش؟
كلام جميل. ما الضم ما راح ينفعنا في شيء، لأننا إذا قلنا بأن صحيحة هشام بن سالم التي وردت في الوكالة زين إنما هي إرشاد لما عليه السيرة العقلائية، فلن يكون عندنا دليل شرعي حينئذ على حجية خبر الثقة في الموضوعات. أحسنتم، فإن راح يكون عندنا وإيش بتكون بمثابة المؤيد إلى السيرة العقلائية. إذا قلنا بأن معتبرة إسحاق بن عمار الواردة في الوكالة والدالة على حجية خبر الثقة في الموضوعات في باب الوكالة زين ليست مؤسسة وإنما هي ممضية لما عليه السيرة العقلائية، يعني إرشاد لما عليه العقلاء، فبالتالي أيضا راح تكون بمثابة المؤيد، فراح ينحصر الدليل عندنا في ماذا؟ في الدليل اللبي وهي السيرة العقلائية. ومع انحصار الدليل في الدليل اللبي وهي السيرة العقلائية راح نرجع أصل الإشكالات التي ذكرنا، هل أن السيرة العقلائية مردوع عنها أم ليس مردوعا عنها؟ إيه الكلام إيه الكلام بلخ فرغنا الكلام اللي مفروض يتم ما يتم بضم الدليل اللبي بالدليل العقلي إلى أو الدليل غير اللفظي إلى الدليل اللفظي، لا، الكلام اللي يمكن يخدم لعل أنتم ضم الأدلة اللفظية، يعني لو وجدنا آية قرآنية ووجدنا مجموعة من الروايات الموجودة في أبواب فقهية متفرقة شرط لذلك في البحث السابق، بحيث يدعى هكذا هذا التعدد وهذه الكثرة الموجودة في عدة أبواب فقهية تشير إلى أمر أن ديدن الشارع المقدس هو هذا، يعني مسلك أو منهج الشارع المقدس قائم على حجية خبر الواحد في الموضوعات، والشاهد لذلك تعدد موارد تطبيق حجية خبر الواحد في موضوعات متفرقة، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الخمس، في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب الحج، في باب الوصية، في باب البيع، في باب النكاح، في باب هالتعدد هذا، وإن كانت كل رواية واردة في باب معين، لكن جمع هذه الروايات بعضها إلى بعض يشكل بمثابة ضم قرينة إلى قرينة، فيرفع قوة احتمال مسلك شرعي للشارع المقدس يتمثل في حجية خبر الواحد في الموضوعات. هذا إذا قصدكم أنا سلمت تماما وهو ديدن يلتزم به.
بس سمعت شيخ يعني الآن أنا والد يعني أصفقت على البحث كثيرا، بس يعني هذا الاعتبار المبنى من حسب الأقطة دائما المناقشات إن الأدلة لا تضم إلى بعضها.
لا تضم.
لا في كثير من الأحيان سمعت الشيخ.
لا لا تضم. لا عفواً عفواً.
إحنا ببين دليل إذا صحيح. يعني كثير من الأحيان سمعت الشيخ إحنا ننظر إلى كل دليل لوحده نقول مثلاً هذا ما دليل هذا ما يدل، بينما لما مثلاً أدرس الأدلة كلها بمجموعها زين وأعطي رؤية جامعة يعني علاقة الآية بالرواية وإذا مثلاً في دليل عقلي أو ما شابه، فأنا لما مثلاً أربط الأمور مع بعضها البعض وتكون رؤيتي رؤية لما تقول تلحظ المجموع، طبعا يختلف عن ان اذا كل واحد قيمته زي ما قلت انت انه ننظر الى قيمته.
جميل جدا، اضم كلامي لكلامكم، يعني لا هم عاده يذكرون ذا المعنى، هم من يعبرها التعبير، هل ان العرف يرى خصوصيه للمورد فلا يتعدى من المورد؟ هذا عاده من يجيب ذا التعبير كانما هم ناظرين كانهم زين ناظرون إلى إمكانية التوسعة، إنما ذي النقطة التي تفيدون يعني قد يلتفت لها البعض قد لا يلتفت لها البعض، لكن ممكن أن تطبق، يعني ما أكمانا أن يقال بأن هذه، بس إنما يبدو لي لابد أن نلتزم باتحاد الدليل من حيث النوعية، يعني إما أن تكون الأدلة لفظية أو تكون الأدلة غير لفظية، لأنه لو ضممنا دليلا لفظيا طبعا الإجماع ممكن، أما السيرة العقلائية هي اللي فيها مشكل، يعني ضم الأدلة اللفظية إلى السيرة العقلائية يسلب الأدلة اللفظية عنوان الدليلية ويجعلها بمثابة المنضي أو المؤيد لما عليه السيرة ولا يجعلها في عرض السيرة. في الإجماع ممكن، في الإجماع إذا أحرزنا طبعا، بس راح نعاني في الإجماع بعدين مشكلة المدركية. ولذلك في الأدلة اللفظية أقول كلام الذي تفيدون مسلم، يمكن الاستناد إليه بأن نضم الأدلة اللفظية بعضها إلى بعض ومن خلال جمعها مع بعضها البعض قد نخرج إلى نتيجة. ما هو ليش ما في مانع اخر تعليق حتى غيره بعد جيب ما في
مشكله. انا سمعت شيخ هذا الكلام، بس احنا ليش قلنا احنا نحتاج نضم الدليل اللفظي الى الدليل العقلي؟ يعني لو كان الدليل اللفظي في المقام تام الدلاله على اطلاق حجيه خبر الثقه لقلت انا ما احتاج اني اناظر، ممكن الكلام اللي تفضلت فيه سيارد لان يكون الدليل اللفظي دليل مرشد. لكن اذا كان الدليل اللفظي غير تام الدلاله زين، لانه يحتاج الى مساله إلغاء الخصوصية وما شابه تنقيح المناط، إحنا بنرجع إلى السيرة العقلائية، فرجوع لنا السيرة العقلائية هذا مو بشكل مطلق يعني رجع الدليل اللفظي إلى العقل، وإنما في هذا المورد الاعتبار يمكن أن يشك في أنه توجد خصوصية أو لا توجد خصوصية، فنقول أنا مع عظامها مع السيرة العقلائية نستكشف أن هذه القضية.
أسلم إياكم زين، عندما نضمها مع السيرة العقلائية هل تلتزمون بدليليتها في عرض السيرة؟
أنا ما عندي مشكلة في مسألة
ما يمكن يا شيخنا.
أنا ما بلتزم، طبعا.
خب سوف تعود إلى إيه؟ سوف تعود إلى كونيا مؤيد. نعم صحيح، يمكن تقولوا حاجة، تقولوا هذا الاعتناء من الشارع المقدس، يعني لعل هذا مقصودكم. يعني لو بقينا نشكك مثلا، لو جبنا رواية هشام بن سالم التي اشتملت على التعبير بكلمة ثقة زين، يمكن ترد بهذه الرواية علي، أنتم تقول لي أنتم تشككون في منع في معقد السيرة، أنتم تدعون أن معقد السيرة على الوثوق والاطمئنان وليس معقد السيرة على الوثاقة، عدل لو لا؟ تقولون بأن صحيحة هشام بن سالم والمشتملة على عبارة ثقة والتي ترشد لما عليه سيرة العقلاء قرينة واضحة على أن معقد السيرة هي الوثاقة وليس معقد السيرة الوثوق والاطمئنان، فيكون واضح، فيكون قرينة على أن السيرة العقلائية منعقدة على خبر الثقة وليس على الوثوق والاطمئنان.
ده الكلام ما أقبله سمعت
الشيخ. ده بعد أحببت رمهم كلامكم.
لا أنا وياك سمعت الشيخ، لأن الثقة هي من حجية عبودية، هي يعني الثقة بما هو ثقة، إذا لم يورث خبره لوثق الاطمئنان فبل مو تعبد بكلامه، حتى الشارع بيجعلها على ما هو عليه العقلاء وعدم التعبد.
على أي حال، إذن النتيجة التي نصل لها خلافا لما عليه المصنف البناء على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، وإلا فلا، وقد اتضح عدم الدليل. عمدة الدليل هي سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء كما قلنا معقدها على الوثوق والاطمئنان لا الوثاقة، والروايات لو أمكن البناء على التعدي منها وإلغاء خصوصية مواردها فإن هناك قيدية الوثوق والاطمئنان المتصورة في المقام أيضا كما لا يخفى. النقطة التي نختم بها هذا البحث طويل الذيل اللي طولنا فيه يمكن كثير، وهو مسألة الحجية. لماذا؟ هل لخبر الواحد العادل أم لخبر الثقة؟ هل أن المدار على كون المخبر عدلا، ومعنى كونه عدلا أن يكون شيعيا إماميا إثنا عشريا زين، أم أن المدار عندنا على الوثاقة بمعنى أن يكون صادقا غير كاذب ولا ربط لنا بمسألة مذهب؟ إهني البحث. طبعا تحديد المدار الموضوع يعتمد على تحديد الدليل ما هو. لو كان دليلنا مثلا آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واضح أن مقتضى ذلك البناء على حجية خبر العادل، لأن الذي يقابل الفاسق العادل. خب زين، طبعا بيكون هنا المقصود من العادل الإنسان الذي يعني يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، شبه من عندي قبل قليل عفوا في التقريب، مقصود العادل هو الذي يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، مو فقط الذي لا يكذب. عفوا أؤكد، المقصود بالعادل الذي يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات. طيب، فبالتالي مقتضى المقابلة بالفاسق العادل، زين. بينما لو كان دليلنا مثلا أدبنا على أننا راح نتمسك بما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام، لو كان دليلنا مثلا رواية العمري، العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، ورد التعبير بكلمة ثقة، فالتعويل على الوثاقة وليس التعويل على العدالة. لو قلنا بأن أدلة الأحكام كما تقدم لا يصلح منها شيء للدليلية، ومدارنا على ما يستدل به لحجية خبر الواحد في الموضوعات، سننظر سيرة العقلاء. معقد السيرة على ماذا؟ معقد السيرة على حجية خبر العادل، أم معقد السيرة على حجية خبر الثقة؟ إذا قيل بأن معقد السيرة على الأول كان هو الحجة، معقد السيرة على الثاني كان هو الحجة. لو لم يكن الدليل هو السيرة سوف يكون الدليل الروايات، فكان دليلنا هي صحيحة هشام بن سالم، ورد التعبير بكلمة ثقة. كان دليلنا هي معتبرة إسحاق بن عمار، ورد التعبير بكلمة صادق، والمقصود بصادق يعني ثقة في نفسه، وليس المقصود صادق يعني صادق يعني ثقة في نفسه يعني لا يكذب، وهو عبارة عن الثقة. فإذا بناء على الدليل سوف يتحدد الموضوع، ما هو الدليل الذي سوف يستند إليه في مقام إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات، طبقا للدليل الذي سوف يستند إليه في مقام إثبات الحجية سوف يقرر أن المعتبر حجية خبر الثقة أم أن المعتبر حجية خبر العادل. هذا تمام الكلام في الحديث حول حجية خبر الواحد في الموضوعات وما يتعلق به. الكلام فعلا في حجية أو في بل حجية إخبار ذي اليد. إذا أخبر ذو اليد فهل يمكن التعويل على إخباره؟ أو إذا أخبر ذو اليد لا مجال للتعويل على إخباره؟ يأتي عليه الكلام، والحمد لله.